إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أولا أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكره سبحانه على نعمه التي أنعم بها علينا، ومن هذه النعم نعمة الحب في الله التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان. هذه النعمة العظيمة التي تهون على الإنسان في هذه الحياة ما يجد من مشاق ومتاعب، الحب في الله عز وجل أجره عظيم وفضله كبير، وأثره على الفرد وعلى المجتمع أثر بالغ جدا. إن الحب في الله يجعل الشخص يبذل الغالي والرخيص من شؤونه وأموره في سبيل الحب في الله. الحب في الله من أجله زار ذلك الرجل أخاه في قرية، ويزور الأخ أخاه في مدينة بعيدة عن مدينته، بل يزوره في دولة بعيدة عن دولته، بل يزوره في قارة بعيدة عن قارته. ما الذي يقوده إلى ذلك؟ وما الذي يجعله على هذا الحرص وهذا الاندفاع وهذا الخير؟ إنه الحب في الله، الحب في الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في ذلك الرجل الذي زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا يقول له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. يريد أخا له في قرية، هو الذي دفعه من منزله أن يخرج إلى تلك القرية الأخرى. حب في الله. في آخر الحديث: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. هذه من ثمار المحبة في الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعلك تحبه في الله؟ وهو الذي قادنا وساقنا إلى زيارة إخواننا وزيارة آبائنا في هذه البلد في صوماليلاند. لنا إخوة فضلاء من مشايخ وطلبة علم، ممن عشنا معهم أياما جميلة في دار الحديث بدمات. هذه الدار التي نفع الله عز وجل بها المسلمين في دول شتى. هؤلاء الإخوة الذين أعانهم الله عز وجل وخرجوا من مصنع دار الحديث بدمات بتوفيق الله سبحانه وتعالى، تعلموا فيه الصبر على طلب العلم، تعلموا فيه الجلد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلموا فيه الاحتساب في ذلك لله عز وجل. وهذا الذي صبرهم فبقوا في مساجدهم يعلمون الناس، وبقوا كذلك أيضا في مدارسهم يقرؤون القرآن. نفع الله عز وجل بهم قومهم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه طلبة العلم، هذه الثمرة من طلبك للعلم. لماذا تطلب العلم؟ لترفع الجهل عن نفسك أولا، ثم لترفع الجهل عن أقرب الناس إليك وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لترفع الجهل عمن حولك من قومك وعشيرتك وأهلك وجيرانك والمسلمين. والبركة من الله سبحانه وتعالى. أحببناهم في الله لأنهم ثابتون على الحق، لا يتزحزحون عنه، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي مالت الأهواء بأصحابها وانكفأت بعض السفن بأهلها فغرقوا في الدنيا وضيعوا ما عندهم من العلم، بقي هؤلاء الثلة الطيبة من طلاب دار الحديث بدمات، بقوا قناديل في بلدانهم يضيئون للناس طريقهم، فهم مصابيح الدجى. نعم، ولكل قسطه ونصيبه من ذلك. ويجمع الكل، يجمعهم جميعا أنهم ماضون على طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يعظمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الناس شرع الله، ويفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فيا لله، ما أعجب ما هم فيه من الخير ومن الصبر والثبات. إنها كرامة من الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله عز وجل في زمن الغربة والكربة وكثرة الأهواء والفتن، أن يثبت عباده على ما هم فيه من الخير. فاحمدوا الله واشكروا نعمه، وجدوا واجتهدوا واثبتوا على ما أنتم فيه من الخير. والبركة مع السنة، والبركة مع من أخذ بشرع الله سبحانه وتعالى وثبت عليه ولم يتزحزح عنه. إخواني في الله، إن هذه الدنيا قد غفل فيها كثير من الناس عما خلقوا لأجله، وضاعوا وماعوا في معمعة الدنيا وفي زينتها وزخرفها وبهجتها، فسلطت عليهم الشياطين فأضلتهم عن طريق الهدى. وهذا هو موضوع حديثي إليكم. ولكن من ضمن آيات كريمات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه نطرقها على أسماعكم ونتأمل في معانيها ونقتبس من هدى القرآن. نحن بحاجة إلى أن نتفقه في دين الله، وأعظم ما نتفقه فيه كتاب الله، فيه الهدى والنور. نحن معاشر أهل السنة حبب الله عز وجل إلينا القرآن، حبب الله عز وجل إلينا القرآن، فنجهد ونجتهد في حفظه، ونجهد ونجتهد في أن يحفظه أبناؤنا ونساؤنا وإخواننا المسلمون، ونجتهد أيضا في بيان معانيه. فإن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: يكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. ما فائدة من أقام حروف القرآن وضيع حدوده إلا أن يكون القرآن حجة عليه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. خرجه مسلم من حديث الأشعري. فالقرآن حجة لنا إن حفظناه وتعلمناه وتفهمناه وتدبرناه وتلوناه آناء الليل وأطراف النهار. القرآن كتاب رب العالمين، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لن تجد أبرك في العلم والأثر من القرآن، لن تجد أبرك في هذه الحياة في شرع الله من القرآن. إنه الأصل الأول الذي يعتمد عليه المسلمون أجمعون، لكن منهم مفرطون. فإذا نحفظ القرآن ونتعلمه ونتدبر ما فيه، ونعمل بما تدبرناه وعلمناه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكون التحاكم إلى كتاب الله، ويكون التلاوة المستمرة لكلام الله سبحانه وتعالى. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنواع الهجر للقرآن في بعض كتبه، في قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، هجر القرآن أنواع: أن يهجر القرآن فلا يؤمن به، وهذا هو المقصود الأول في الآية. فإن قريشا كذبت بالقرآن، لم تؤمن به، شكاهم رسول الله إلى رب العالمين سبحانه: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي لم يؤمنوا به، لم يصدقوا به، قالوا عنه أساطير الأولين، قالوا عنه سحر، قالوا عنه كهانة، قالوا عنه شعر. هذا النوع الأول من أنواع الهجر. النوع الثاني هجر تلاوته. فتجد المسلم تجده لا يقرأ في يومه وليلته من القرآن شيئا إلا ما يقرأه في صلاته من قصار السور. تجد المسلم لا يستمع إلى القرآن إلا ما يسمعه من أئمة المساجد في الصلوات. تجد المسلم لا يمسك المصحف بيديه إلا في جمعة أو في رمضان، هجر لتلاوة القرآن نوع من أنواع الهجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد تسهلت للناس سبل القراءة لكتاب الله، فوجدت البرامج التي تحمل في الهواتف من مصاحف مقروءة ومسموعة، ولكن كثيرا من الناس عن ذلك معرضون. هذا هجر للقرآن، هجر التلاوة. لا حسد إلا فتنتين. وذكر رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. النوع الثالث من أنواع الهجر، هجر لتدبر القرآن وإن قرأه. يؤمن بالقرآن ويصدق به، يقرأ في القرآن، لكنه مقصر في تدبر القرآن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن كلام رب العالمين، تخشع له الجبال وتتصدع وتهبط من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، جواب الشر لكان هذا القرآن، فهو كتاب عظيم. هجر القرآن النوع الثالث، هجر التدبر. والنوع الرابع هجر العمل به بعد الإيمان به وبعد تلاوته وبعد تدبره، يأتي العمل به. فمن الناس من يؤمن ويقرأ ويتدبر لكن لا يعمل، يسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فيسخر من إخوانه بغير حق. يسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا، فيتجسس على إخوانه المسلمين. يسمع قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فتجده يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير حق. هذا هجر العمل بالقرآن، هذا النوع الرابع من أنواع الهجر. النوع الخامس من أنواع الهجر، هجر التحاكم إليه، التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا النوع وقع فيه أهل الأهواء والبدع والضلالات، لأنهم يدعون إلى كتاب الله ويدعون إلى الأحاديث ويدعون إلى الآيات ويدعون إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجيبون ولا يستجيبون ولا يرعون ولا ينتهون ولا يعودون، بل لا زالوا ولا يزالون في غيهم يعمهون. هذا هجر
للتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من أنواع الهجر. ومن أنواع الهجر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هجر الاستشفاء بالقرآن. هجر الاستشفاء بالقرآن، أن يترك العبد الاستشفاء بكلام رب العالمين سبحانه الذي أنزله الله شفاء. والاستشفاء بالقرآن يكون من الأمراض، ويكون من الأهواء، ويكون من كل كربة بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى كيف تستشفي به؟ إن كنت في ضيق فإن علاجك في أن تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن شفاء لما في صدرك من الضيق والكربة. من الضيق والكربة تستشفي بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء ورحمة للمؤمنين، أنزله الله شفاء، أنزله الله موعظة، فهو إذن علاج لكل المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. حين تصيبك الهموم والغموم وتتجمع عليك الكروب وتكثر عليك الذنوب، فأقبل على كلام الله سبحانه وتعالى وقرأ القرآن استشفاء لينشرح صدرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا نوع من أنواع الأشفية، شفاء لما في الصدور من الضيق من الكربة. ما منا من أحد إلا ويعرض له في حياته ما يكرب عليه حياته وما يجعله في مشقة وعناء وتعب في هذه الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب ومشقة هذه الحياة، إنما الراحة في الآخرة يا أيها المؤمنون. ألم يقل نبيكم عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ هل هناك راحة في السجن إلا بذكر الله عز وجل؟ ولهذا حسن الألباني رحمه الله الحديث المشهور: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فهذه الدنيا دنيا النكد والشقاء والتعب، فكيف تستشفي وتطلب الشفاء من الضيق الذي يحل بك؟ إن ذلك يكون بإقبالك على القرآن، بإقبالك على ذكر الله، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لا إله إلا الله، كم قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام من كلام ضيق صدره، كم قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من كلام جعله مهموما مكروبا. ردوا عليه دعوته لم يقبلوها، فكان يهتم ويغتم لذلك. عرض، قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هل لقيت من قومك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل لقيت من قومك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد حين جاءه قومه قريش وغزوا المدينة وحصل ما حصل من البلاء وضرب النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه وأشيع في الناس إن محمدا قد قتل، غزوة حصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم عناء شديد وابتلاء أكيد من الله سبحانه وتعالى. فتقول له أم المؤمنين عائشة: هل لقيت من قومك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عرضت نفسي على ابن عبد أليم، وهذا الرجل كان في جهة الطائف، كان في جهة الطائف. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف، مسافة تقطع في ساعات. ذهب إلى هذا الرجل، ربما قضى نصف يوم وهو يسير حتى وصل إليه، فعرض عليه دعوته وأنه يدعو إلى الله وحده لا شريك له، وإلى أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. بين له دعوته وأنه يدعو إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى العفاف وإلى مكارم الأخلاق إلى غير ذلك من محاسن هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل الإسلام. فرد عليه دعوته، كان يطمع فيه أنه يستجيب له، كان يطمع أن يستجيب له وأن يقبل دعوته، لكنه رد عليه دعوته. بعض الناس يكون رده قاسيا، يكون رده كربة على من يدعوه. بعض الناس إذا رد يرد برد يهون عليك الأمر، يهون عليك الأمر. أما بعضهم فيرد عليك ردا قاسيا، رد عليه دعوته. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس الذي على مصر، وإلى النجاشي وإلى الذي في الحبشة، وإلى كذلك أيضا ملوك من ملوك الأرض، أرسل إليهم كتبا يدعوهم إلى الإسلام، ماذا كان من شأنهم؟ أما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في مرسل سعيد بن المسيب: أن يمزق الله ملكه، فتمزق ملكه ولم تقم لهم قائمة. وأما قيصر فكاد أن يسلم لولا حبه وحرصه على الشرف والمال والرئاسة، فأكبه الله على وجهه. وأما المقوقس فإنه رد كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدايا أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى له بغلة، وأهدى له مارية القبطية، وأهدى له هدايا من حسن رده وإن لم يؤمن، فكان رده من أحسن ردود هؤلاء. وأما النجاشي الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، فليس هو أصحمه الذي كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآوى الصحابة، إنما هو من جاء بعده. الشاهد من هذا أن ابن عبد ياليل رد على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قال: فانطلقت مهموما على وجهي. انطلق إلى جهة مكة مغموما على وجهه، أي مكروبا لا ينظر إلى الطريق إلا إلى الموضع الذي يمشي عليه. كم لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم، جعله قريبا من يوم أحد أو أشد من يوم أحد، لأنه في أول الأمر في حال قلة الأعوان والأنصار في من كان يطمع أن يكون نصيرا له ومعينا له ومؤيدا لدعوته، فإذا به يرد عليه دعوته، فيقفل هذا الباب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجع مكروبا إلى مكة، مكروبا إلى مكة، بل سلط عليه السفهاء فآذوه ورموه بالحجارة كما جاء في أحاديث أخرى. الشاهد من هذا قال: فلم أستفق إلا في قرن الثعالب، اسم مكان قرب مكة، قرب مكة حول منى، ما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم واستوعب ما كان ما هو فيه إلا وهو عند ذلك المكان قرب مكة، كيلوات يمشيها مغموما مهموما عليه الصلاة والسلام، نعم على وجهه يعني مكروبا. فإذا أنا بملك الجبال، إذا أنا بجبريل، ويقول: إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما رد عليك به، وإن الله عز وجل أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. فقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي أن يطبق عليهم جبلين كان بمكة حتى لا ينجو منهم أحد. فقال عليه الصلاة والسلام بنظرته الواسعة، النظرة العميقة البعيدة: لا، فإني أرجو الله أن يخرج من أصنامهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لا إله إلا الله، ما أعظم حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، كذبوه حتى ألجأوه إلى أن يخرج إلى خارج مكة يبحث عن الناصرين وعن معينين. نعم، فإذا بالأبواب قد أغلقت في وجهه في الطائف، فرجع مكروبا، حتى إنه لم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار بعض المشركين حين أجاروه ليدخل مكة خوفا من كفار قريش. إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فأخرج الله عز وجل واستجاب لرجاء نبيه، أخرج من أصلابهم، بل هدى كثيرا منهم إلى الإسلام والتوحيد، فكانوا قادة للأمة، قادة للأمة بالصبر حين صبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك بما يقولون، قالوا عنه ما قالوا، قالوا في القرآن أساطير الأولين، وقالوا في القرآن شعر، وقالوا في القرآن كهانة، وقالوا في القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا نعم إنما يعلمه بشر، نعم من كان نصرانيا، وقالوا افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فكان يضيق صدره، فبماذا إلى ماذا أرشده ربه في علاج هذه الكرب العظيمة وفي علاج هذا الضيق الشديد؟ قال الله سبحانه: واسمع يا أيها المسلم، فإنك تحتاج إلى هذا حاجة عظيمة شديدة، تمر بك أمور ولا سيما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، تمر به أمور وتمر به مضايق وتمر به شدائد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا غيره من المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح، واحدة الأولى فسبح بحمد ربك، هذا العلاج الأول، وكن من الساجدين، هذا العلاج الثاني، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا العلاج الثالث. الله أكبر، ما أحسن هذه العلاجات، ما أحسن هذه الأشفية لعلاج ضيق الصدور ولعلاج الكرب والهموم. الأولى سبح، وهذا إشارة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تطمئن به القلوب. ومن أعظم ذكر الله تلاوة القرآن، فيستشفى بالقرآن علاجا للضيق. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كن من الساجدين. هذا أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل على الصلاة. ويا لله ما أعظم الصلاة في تفريج، يفرج الله عز وجل بها كثيرا من الكربات. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عباس بلغه وفاة أخيه وهو في طريق في السفر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعرج براحلته عن الطريق ونزل وتوضأ ثم صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، ورجع إلى راحلته وهو يقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يستعين بالصلاة، يصلي لله سبحانه وتعالى ليهون الله عز وجل عليه ما ألم به ونزل به من كربة لموت أخيه الذي فقده من هذه الحياة. واستعين بالصبر والصلاة. إذن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي من المصلين. ولماذا ذكر السجود؟ لعله والله أعلم، وانتبه لهذا، لعله والله أعلم، لأن أعظم ما يرتاح وينشرح إليه المسلم الذي تمر به الكربات هو مناجاة الله عز وجل في سجوده، لأنه يكون أقرب إليه. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. والذي أصابه ضيق يحتاج إلى أن يكثر من الدعاء، أن يفرج الله عز وجل عنه وأن يتولاه وأن يكون معه. إذن هذا العلاج الثاني. الثالث: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك، أي استمر في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين، أي الموت. اليقين في هذه الآية الموت، وليس اليقين هو الدرجة التي عند صوفية أو غيرهم ممن يكون عندهم درجة اليقين التي إذا بلغها شخص فإنه زالت عنه التكاليف ولا حاجة له إلى أن ينظر في الحلال ولا في الحرام، الكل عنده سواء. لماذا؟ قالوا: لأنه بلغ مرتبة اليقين. أي يقين هذا؟ قالوا: يقين القلب، تيقن بالله سبحانه وتعالى فلا يبالي فيما فعل، سواء كان فعل الحلال أم الحرام، لأنه بلغ درجة اليقين. وهذا ضلال مبين، وهذا افتراء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن اليقين في هذه الآية هو الموت. قال الله سبحانه وتعالى: قال في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ أهل اليمين يسألون عن المجرمين. قال: ولم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. أي يقين أتاهم؟ هل أتتهم درجة اليقين؟ لو أتتهم درجة اليقين لكانوا من أصحاب الجنات، لكن المراد باليقين أي الموت، أتانا اليقين أي الموت. نعم. فإذا يا أيها المسلم، أقبل على ذكر الله وعلى عبادة الله، واستشف بالقرآن، ولا تهجر الاستشفاء بالقرآن من الضيق والكربة. وكذلك من أصاب من أصيب بمس أو بسحر أو بعين يستشفي بالقرآن. وكذلك أيضا من كان عنده مرض في نفسه أو في أهله أو في بيته يستشفي بالقرآن، يستشفي بالقرآن. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في البقرة، في سورة البقرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. استشفاء بالقرآن. فيا أيها المسلمون، نتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أن هذه الدنيا ابتلاء، وأن ما فيه الناس في هذه الحياة أن كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فعالج كل شيء على وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أصل بعد إلى ما كنت سأتحدث عنه، ولكن أخذ المقدمة أخذت الوقت كله، فلنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر وجلسة أخرى نتحدث عن ذلك الموضوع الذي كنت أريد أن أتحدث عنه. ولكن هذا الذي ذكرناه من هذه الأمور التي أرشدنا إليها والتي نصحنا بها أنفسنا وإخواننا المسلمين حفظهم الله، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق واليقين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. إذن من يعيد لنا الستة الأنواع من أنواع الهجر التي ذكرها ابن القيم؟ نعم، هجر القرآن بعدم الإيمان به، بعدم قراءته وتلاوته، بعدم التدبر، بعدم التدبر للقرآن، الهجر بعدم العمل به، الهجر بعدم التحاكم إليه، الهجر بعدم الاستشفاء به. نعم، حسنت وبارك الله فيك وحفظكم الله وبارك فيكم. ونحن سعداء بلقاء إخواننا في هذه المدينة في هرجيسة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعكم بهذه المساجد التي بنيت على التقوى وعلى السنة من أول يوم، وعلى هذه الدور وهذا الجهد الذي يقوم به إخواننا المشايخ حفظهم الله، الشيخ أبو عقيل محمود في مدينة الشيخ، وهكذا أخونا إخواننا الآخرون المشايخ عندنا أخونا حمزة، أخونا أحمد نور، كذلك أبو بكر وإخوانه الآخرون حفظهم الله جميعا ممن قد لا تحضر أسماءهم الآن، وهكذا أيضا أخونا أبو سفيان الزيلعي في طرف البلاد في الزيلع. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يبارك لكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم من حملة هذه الشريعة وممن ينفع الله عز وجل بكم النفع العظيم في قومكم وأهاليكم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.